وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. يقول الله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم، هنا همزة والواو حرف عطف، الهمزة للاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا الإنكار على الكفار، والواو حرف عطف عطفت الجملة التي بعدها على جملة مقدرة، وهذا كثير في القرآن العظيم. والتقدير: ألم يتفكروا ويروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم، ألم يتفكروا ويروا، والرؤية هنا علمية وليست بصرية، لأنهم ما أدركوا ذلك بأبصارهم فلم يروه. أولم ير الذين كفروا، وهذه استدلالات ستة أدلة متوالية دالة على كمال قدرة الله جل وعلا وانفراده سبحانه وتعالى بالتصرف. إذن فهو المستحق وحده للعبادة دون سواه. أولم ير الذين كفروا، أولم يعلموا، ما دام قلنا هذه علمية وليست بصرية، أولم يعلم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. الرتق رتقا بمعنى ملتصقة، السماوات والأرض كانتا ملتصقة بعضها ببعض، ففتقهما الله جل وعلا ورفع السماء وأبقى الأرض مكانها. وفتقهما بأن فتق السماء بالمطر، وفتق الأرض بالنبات، فأمطرت السماء وأنبتت الأرض، أو كانتا رتقا، أي السماوات كلها ملتصق بعضها ببعض والأراضين ملتصق بعضها ببعض، ففتقهما الله جل وعلا. والفتق الفصل، والفك بين متلاصقين، وكانتا الضمير يعود إلى السماوات وإلى الأرض، إلى الصنفين، صنف السماء وصنف الأرض. وفتق الله جل وعلا ما بين السماء والأرض بالهواء، وما بين السماوات بعضها مع بعض، فكانت ملتصقة ففصل ما بينهما جل وعلا. ففتقناهما دليل على كمال قدرة الله جل وعلا. الدليل الثاني، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فحياة كل شيء لا بد لها من الماء، وإذا انقطع عنها الماء هلكت. أحيا الله جل وعلا الخلق بالماء، حيوانا كان أو نبات، وكل حياته بحسبه، فحياة النبات بحسبه، وحياة الآدميين والجن والإنس والحيوانات بحسبها. هذا قول لبعض المفسرين أن المراد بالماء الماء العام، ماء المطر وماء العيون. قال بعضهم المراد بالماء هنا ماء النطفة، ماء الذكر، جعله سببا لوجود المخلوق. ماء الذكر، هذا الماء المهين، جعله سببا لحياة ووجود هذا المخلوق، وذلك دال على كمال قدرته تعالى. ثم قال جل وعلا أفلا يؤمنون، الهمزة هنا للإنكار، أفلا يؤمنون يصدقون بوحدانية الله جل وعلا فيفردوه بالعبادة، ما دام أنه هو القادر على هذه الأشياء وحده دون سواه، فهذا دليل واضح على قدرته، والمقتدر على هذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أفلا يصدقون بذلك ويفردوه بالعبادة وحده لا شريك له؟ والأدلة المقتضية والدالة على وحدانيته واضحة جلية تستوجب الإيمان به تعالى. دليل ثالث على قدرته جل وعلا، وجعلنا في الأرض رواسي، وجعلنا في الأرض، الأرض مخلوقة بقدرة الله جل وعلا على البحر على الماء، وكانت تموج وتتحرك كما تتحرك السفينة في البحر، ولو استمر الأمر على ذلك لتعطلت مصالح الناس. فالله جل وعلا ثبت الأرض بالرواسي، والمراد بها الجبال، وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثابتة راسية، وكما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى والجبال أوتادا، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم لئلا تميد، وتميد بمعنى تتحرك لئلا تتحرك بكم، فلا تستطيعون الاستقرار عليها. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، الفجاج الطريق بين الجبلين، والمسلك بين الجبلين قد يكون صالحا للسير معه، وقد يكون غير صالح فلا تتم النعمة. قال جل وعلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا، هذه الفجاج سبيل طريق يسار معها، فمن نعمته تعالى أن لم يجعل هذه الجبال حواجز بعيدة المدى لا يوصل إلى ما بين ما كان أمامها وخلفها، فجعل فيها مسالك، وجعل هذه المسالك سبل، جعل فيها طرق تسير معها الدواب ووسائل النقل لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون بهذه السبل إلى ما يريدون، ومن ثم يستدلون بذلك على قدرة الله جل وعلا فيعبدونه وحده لا شريك له، لعلهم يهتدون إلى مصالحهم، ولعلهم يهتدون إلى ما يترتب على ذلك من الأدلة على قدرة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. وجعلنا فيها رواسي، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقفا مظلا للأرض فوق الأرض، محفوظا من أن يوصل إليه إلا بإذن الله، فلا تصل إليه الشياطين، محفوظا بالنجوم والشهب من الشياطين، أو محفوظا من السقوط بقدرة الله جل وعلا وإحكام صنعته، وقيل محفوظ بمعنى مرفوع لا يوصل إليه لعلوه، وقيل محفوظ لا يعصى الله جل وعلا فيه، فهو محفوظ من المعاصي والسيئات بالملائكة الذين عصمهم الله جل وعلا عن فعل السوء. وكل هذه المعاني صحيحة، فهو محفوظ بعلوه ومحفوظ عن السقوط ومحفوظ عن الشياطين بالشهب ومحفوظ من أن يقع فيه معصية، وهم عن آياتها، هم أي الكفار عن آياتها. الآيات أضيفت إلى السماء، آياتها الضمير يعود إلى السماء، وهذه آيات الله جل وعلا الدالة على قدرته. لما أضيفت إلى السماء هنا؟ لأنه مكانها، مكان الآيات السماء، وآياتها الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك مما أودع الله جل وعلا فيها من الأدلة الدالة على قدرته وكمال عظمته وحسن تصرفه تعالى. ومعنى معرضون منصرفون عن التأمل، وإلا لو أعمل الإنسان ذهنه وفكره لاستدل بما يرى على وحدانية الله جل وعلا، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تعالى وتقدس. معرضون منصرفون عن التأمل والتدبر، والله جل وعلا أمر عباده بالتفكر في مخلوقاته والتأمل فيها، فيتدبر ويتأمل المرء في مخلوقات الله جل وعلا ليزداد بذلك إيمانه وتصديقه بوحدانية الله سبحانه وتعالى. والغفلة والإعراض والانصراف صفات مذمومة ممقوتة، فالله جل وعلا وهب عباده العقل ليدركوا به وليتأملوا وليتفكروا وليتدبروا ليقوموا بما أوجب الله عليهم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، خلق الليل ليسكن فيه العباد ويستريحوا ويناموا، والنهار للمعاش والعمل والكسب والتصرف، والشمس ليستدل بها على النهار، والقمر يستدل به على الليل، ولكل فوائد عظيمة جعلها الله جل وعلا. فلو استمر الليل لتضرر الناس، ولو استمر النهار لتضرر الناس، ولو استمر النهار أياما أو أسابيع لتعب الخلق، ولو استمر الليل كذلك أياما وليالي لتعب الخلق. ومن قدرته جل وعلا جعل الليل يستمر في بعض المناطق، وجعل النهار يستمر فترات طويلة في بعض المناطق، ليدرك الناس بذلك عظيم نعمة الله جل وعلا عليهم في انتظام الليل والنهار في سائر الأقطار. ونلاحظ هذا إذا اختفت الشمس أياما تضرر الناس بذلك وجأروا إلى الله جل وعلا وسألوه أن تطلع عليهم وفرحوا بطلوعها بعدما كانوا يتمنون ويضرعون إلى الله جل وعلا بطلب السحاب والمطر. إذا استمر فترة ولو قصيرة جأر الناس إلى الله جل وعلا بأن يطلع عليهم الشمس، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كل أي الليل والنهار والشمس والقمر تتقلب وتتحرك، وجاء جل وعلا بجمع العقلاء يسبحون لأنه وصفها بالسباحة، والسباحة في الماء من صفات العاقل، ولم يقل جل وعلا يسبحن أو تسبح، قال يسبحون كأنها جمع مذكر سالم. وهذه أدلة على قدرته تعالى، وقلت إنها ستة أدلة في هذه الآيات وإليك بيانها إجمالا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذا واحد، ففتقناهما. الثاني، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الثالث، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. الرابع، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الخامس، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. السادس والأخير هنا، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الأدلة الستة، والأدلة في القرآن كثيرة جدا، والواحد منها كاف في إثبات قدرة الله جل وعلا وكمال تصرفه وما اشتمل عليه من حكمة وفوائد عظيمة جعلها الله جل وعلا لعباده ليعرفوه بذلك وليستدلوا على وحدانيته بآياته ومخلوقاته جل وعلا. فيعبدوه حق العبادة وحده لا شريك له، ولا يصرف شيئا من حقه لغيره تعالى وتقدس. فمن صرف شيئا من حق الله لغير الله فقد ظلم نفسه وأهلك نفسه. والله جل وعلا غني عن عبادة الخلق، فلا تنفعه سبحانه طاعة المطيع، ولا تضره تعالى معصية العاصي، وإنما أعمال العباد لهم. فالسعيد من عمل صالحا يجد ثمرته وفائدته وجائزته يوم يلقى ربه جل وعلا في الدار الآخرة، والشقي والعياذ بالله من أعرض عن طاعة الله يجد مغبة هذا الإعراض وهذا الشقاء حينما يلقى ربه جل وعلا في الدار الآخرة، فلا يقيم له وزنا ويكون مآله إلى جهنم وبئس المصير. فالعاقل من تدبر في أمره وتفكر فيما خلق له واستعد للموت، لكن الاستعداد يختلف، وكثير من النفوس مجبولة على التسويف والتأخير في أنها ستستعد إذا قرب الرحيل، وهل يدري العبد متى يقرب رحيله؟ هل معه صك من ربه بأنه يعمر كذا وكذا سنة حتى إذا قرب رحيله استعد؟ ألم يأخذ الموت الصغير والكبير والشاب والشيخ والطفل الرضيع؟ فلما لا يستعد؟ فالعاقل من وفق للاستعداد وسأل الله جل وعلا باستمرار التوفيق للاستعداد للقائه جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.